الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس الثاني من مجالس المغرب في هذه الدورة الصيفية المباركة، وهي في رسائل مفتي الأنام الإمام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. وكنا قد بدأنا أمس في رسالته العظيمة وجوب الدعوة إلى الله تعالى وأخلاق الدعاء، ووقفنا على قوله في الأمر الثاني كيفية أدائها وأساليبها. فنبدأ على بركة الله تعالى ونسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. قال الإمام شيخ الإسلام مفتي الأنام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله: الأمر الثاني كيفية أدائها وأساليبها وأساليبها. أما كيفية الدعوة وأسلوبها فقد بيّنها الله جل وعلا في كتابه الكريم وفيما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ومن أوضح ذلك قوله جل وعلا: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فأوضح سبحانه الكيفية التي ينبغي أن يتصل بها الداعية ويسلكها ويدعو أولا بالحكمة، والمراد بها الأدلة المقنعة الواضحة الكاشفة للحق والداحضة للباطل. ولهذا قال بعض المفسرين: المعنى بالقرآن، لأنه الحكمة العظيمة، لأن فيه البيان والإيضاح للحق بأكمل وجه. وقال بعضهم: معناه بالأدلة من الكتاب والسنة. وبكل حال، فالحكمة كلمة عظيمة معناها الدعوة إلى الله بالعلم والبصيرة والأدلة الواضحة المقنعة الكاشفة للحق والمبينة له، وهي كلمة مشتركة تطلق على معاني كثيرة، تطلق على النبوة وعلى العلم والفقه في الدين وعلى العقل وعلى الورع وعلى أشياء أخرى. وهي في الأصل كما قال الشوكاني رحمه الله: الأمر الذي يمنع عن السفر. هذه هي الحكمة. والمعنى أن كل كلمة، كل مقالة ترجعك عن السفر وتزجرك عن الباطل فهي حكمة. وهكذا كل مقال واضح صريح صحيح في نفسه فهو حكمة. فالآيات القرآنية أولى بأن تسمى حكمة، وهكذا السنة الصحيحة أولى بأن تسمى حكمة بعد كتاب الله. وقد سماها الله حكمة في كتابه العظيم في قوله جل وعلا: ويعلمهم الكتاب والحكمة، يعني السنة، كما في قوله سبحانه: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا الآية. فالأدلة الواضحة تسمى حكمة، والكلام الواضح المصيب للحق يسمى حكمة كما تقدم. ومن ذلك الحكمة التي تكون في فم الفرس، وهي بفتح الحاء والكاف.
الحكمة الحكمة
أحسن الله. ومن ذلك الحكمة التي تكون في فم الفرس، وهي بفتح الحاء والكاف، سميت بذلك لأنها تمنع الفرس من المضي في السير إذا جذبها صاحبها بهذه الحكمة.
ولذلك يقول الشاعر: أيا بني حنيفة أحكموا سفهاءكم. أحكموا يعني امنعوهم، هذا في اللغة. فمعنى الحكمة معناها في اللغة يعني منع الشيء. وسميت السنة النبوية حكمة لأنها تمنع الإنسان من السفاه، وسمي الدليل الواضح حكمة لأنه يمنع الإنسان من الجهالة. نعم.
قال رحمه الله: فالحكمة كلمة تمنع من سمعها من المضي في الباطل وتدعوه إلى الأخذ بالحق والتأثر به والوقوف عند الحد الذي حده الله عز وجل. فعلى الداعية إلى الله عز وجل أن يدعو بالحكمة بالحكمة ويبدأ بها ويعني بها. فإذا كان المدعو عنده بعض الجفا والاعتراض، دعوته بالموعظة الحسنة وبالآيات والحديث التي فيها الوعظ والترغيب. فإن كان عنده شبهة، جادلته بالتي أحسن، ولا تغلظ عليه، بل تصبر عليه، ولا تعجل ولا تعنف، بل تجتهد في كشف الشبهة وإيضاح الأدلة بالأسلوب الحسن. وهكذا ينبغي لك أيها الداعية أن تتحمل وتصبر ولا تشدد، لأن هذا أقرب إلى الانتفاع بالحق وقبوله وتأثر المدعو وصبره على المجادلة والمناقشة. قد أمر الله جل وعلا موسى وهارون لما بعثهما إلى فرعون أن يقولا له قولا لينا، وهو الطغى الطغى. قال الله جل وعلا في أمره لموسى وهارون: فقولا له قولا لينا بنا لعله يتذكر أو يخشى.
يعني الله سبحانه وتعالى إذا كان قد أمر النبيين الكريمين باللين وبالقول الحسن مع الطاغية الكبرى فرعون فغيره من باب أولى. وأذكر هنا ما ذكره ابن الجوزي في كتاب الأذكياء أن رجلا من الوعاظ دخل على هارون الرشيد فأراد أن يعظه فقال: يا أمير المؤمنين اسمع مني فإني سأشدد عليك. فقال له هارون الرشيد: مهلا، فإن الله قد بعث من هو خيرا منك، من هو خير منك إلى من هو شر مني. فقال لهما: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. نعم.
قال رحمه الله قال سبحانه: وفي نبيه محمد عليه الصلاة والسلام فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك الآية. علم بذلك أن الأسلوب الحكيم الطريق المستقيم في الدعوة أن يكون الداعي حكيما في الدعوة بصيرا بأسلوبها، لا يعجب ولا يعنف، بل يدعو بالحكمة وهي المقال الواضح المصيب للحق من الآيات والأحاديث، وبالموعظة الحسنة والجدال التي هي أحسن. هذا هو الأسلوب الذي ينبغي لك الدعوة إلى الله عز وجل. أما الدعوة بالجهل فهذا يضر ولا ينفع، كما يأتي بيان ذلك إن شاء الله جل وعلا.
إن قال قائل: أليس من السلف من كان يشدد في الدعوة ويعنف؟ فالجواب أن الغالب على حال السلف اللين واللطف، وإنما الشدة الواردة عنهم هي طارئة، وفي بعض الأحوال الخارجة عن الأصل المضطرد. ولا يجوز للإنسان أن يترك الأصل المضطرد لأجل الطارئ الوارد. فالداعي إلى الله سبحانه وتعالى عليه أن يكون لينا لطيفا في أغلب دعوته، ولكن هذا لا يعني أنه لا يشدد أحيانا. نعم.
قال رحمه الله: أما الدعوة بالجهل فهذا يضر ولا ينفع، كما يأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى عند ذكر أخلاق الدعاء، لأن الدعوة مع الجهل أدلة قول على الله بغير علم. وهكذا الدعوة بالعنف والشدة ضررها أكثر، إن الواجب والمشروع هو الأخذ بما بينه الله عز وجل في سورة النحل وقوله سبحانه: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة الآية. إذا ظهر من المدعو العناد والظلم فلا مانع من الإغلاظ عليه، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم الآية. وقال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا. الأمر الثالث بيان الأمر الذي يدعى إليه. أما الشيء الذي يدعى إليه ويجب على الدعاة أن يوضحه للناس كما أوضحه الرسل عليهم الصلاة والسلام، فهو الدعوة إلى صراط الله المستقيم وهو الإسلام وهو دين الله الحق. هذا هو محل الدعوة، كما قال سبحانه: ادعو إلى سبيل ربك ادعو إلى سبيل ربك. فسبيل الله جل وعلا هو الإسلام، هو الصراط المستقيم، هو دين الله الذي بعث به محمدا عليه الصلاة والسلام. هذا هو الذي تجب الدعوة إليه، لا إلى مذهب فلان ولا إلى رأي فلان، ولكن إلى دين الله، إلى صراط الله المستقيم الذي بعث الله به نبيه وخليله محمدا عليه الصلاة والسلام. وهو ما دل عليه القرآن العظيم، السنة المطهرة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وعلى رأس ذلك الدعوة إلى العقيدة الصحيحة، إلى الإخلاص لله وتوحيده بالعبادة والإيمان به وبرسله والإيمان باليوم الآخر وبكل ما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو أساس الصراط المستقيم، وهو الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ومعنى ذلك الدعوة إلى توحيد الله والإخلاص له والإيمان به وبرسله عليه الصلاة والسلام. ويدخل في ذلك الدعوة إلى الإيمان بكل ما أخبر الله به ورسله مما كان وما يكون من أمر الآخرة وأمر آخر الزمان وغير ذلك. ويدخل في ذلك أيضا الدعوة إلى ما
يعني
أدعو الله من
الآية أدعو إلى سبيل ربك، قوله إلى سبيل ربك وتقديمه على الحكمة، ما قال أدعو بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن إلى سبيل ربك، وإنما قدمه. فتقديم الجار والمجرور أو تقديم المعمول يدل على الحصر، أي لا ينبغي أن تكون الدعوة إلا إلى الله جل وعلا، إلى دين الله، إلى إخلاص، إلى الإخلاص لله تبارك وتعالى، إلى توحيد الله، إلى سبيل الله. أما الدعوة إلى فلان أو إلى طريقة فلان أو إلى حزب فلان أو إلى مذهب فلان أو إلى حكم فلان، فهذه دعوات أشبه ما تكون بالنعرات الجاهلية التي حذر منها ربنا جل وعلا وحذر منها نبينا صلى الله عليه وسلم. وإذا أردنا أن نعرف الداعي إلى الله، هل هو داع إلى الله أو لا، ننظر إليه، هل هو متحزب، هل هو من أصحاب الطرق، هل هو من أصحاب الدعوات إلى فلان وفلان، فإذا ليس بداع إلى الله، وإنما داع إلى من ينتسب إليه. أما الداعي إلى الله فأس دعوته وعظم دعوته هو الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك، الدعوة إلى السنة والتحذير من البدعة. نعم.
قال رحمه الله: ويدخل في ذلك أيضا الدعوة إلى ما أوجب الله من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت إلى غير ذلك. يدخل أيضا في ذلك الدعوة إلى الجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأخذ بما شرع الله الطهارة والصلاة في الطهارة والصلاة والمعاملات والنكاح والطلاق والجنايات والنفقات والحرب والسلم وفي كل شيء، لأن دين الله عز وجل دين شامل يشمل مصالح العباد في المعاش والمعاد ويشمل كل ما يحتاج إليه الناس في أمر دينه، ويدعو إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال وينهى عن سفاسد الأخلاق وعن سيء الأعمال، فهو عبادة وقيادة، يكون عابدا ويكون قائدا للجيش، عبادة وحكمة،
عبادة يعني جملة مستأنفة، عبادة وحكم. نعم
أحسن عليك، عبادة وحكم، يكون عابدا مصليا صائما ويكون حاكما بشرع الله منفذا بأحكامه عز وجل، عبادة وجهاد يدعو إلى الله.
من باب الفائدة يعني لا أذكر أني درست عند أحد من مشايخنا إلا ووقع منه اللحن في العربية، فمنهم من يستدرك ذلك اللحن ومنهم من قد لا يستدرك ذلك اللحن، لكني لم أرى رجلين في حياتي طول اجتماعي لهما ولدروسهما وملازمتي لهما وأخذ العلم عنهما، لم أرهما يلحنان أبدا، أحدهما الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، والثاني شيخنا أبو محمد غلام الله رحمتي رحمه الله تعالى. نعم. أما الشيخ غلام الله فهو إمام في العربية، وأما الشيخ ابن باز فإن لم يشتهر بالعربية لكن لا تجد عليه لحنا أبدا، وما قد يوجد في بعض المصنفات المطبوعة يعني ظني، غالب ظني أن ذلك من الطباعين ومن الذين كتبوا أو فرغوا. نعم
أحسن عليك. قال رحمه الله: عبادة الجهاد يدعو إلى الله ويجاهد في سبيل الله من خرج عن دين الله، مصحف وسيف، تأمل القرآن وتدبره وينفذ أحكامه بالقوة ولو بالسيف إذا دعت الحاجة إليه، سياسة واجتماع، ويدعو إلى الأخلاق الفاضلة والأخوة الإيمانية، والجمع بين المسلمين والتأليف بينهم، كما قال جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فدين الله يدعو إلى الاجتماع وإلى السياسة الصالحة الحكيمة التي تجمع ولا تفرق، تؤلف ولا تباعد، تدعو إلى صفاء القلوب باحترام الأخوة الإسلامية والتعاون على البر والتقوى والنصح لله ولعباده. هو أيضا يدعو إلى أداء الأمانة والحكم بالشريعة وترك الحكم غير ما أنزل الله عز وجل، كما قال سبحانه: إن الله أمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. هو أيضا سياسة واقتصاد، كما أنه سياسة وعبادة وجهاد، هو يدعو إلى الاقتصاد الشرعي المتوسط، ليس رأسماليا غاشما ظالما لا يبالي بالمحرمات ويجمع المال بكل وسيلة وبكل طريق، وليس اقتصادا شرعيا إلحاديا لا يحترم أموال الناس ولا يبالي بالضغط عليهم وظلمهم والعدوان عليهم، فليس هذا ولا هذا، هو وسط بين الاقتصاديين ووسط بين الطريقين وحق بين الباطنين. الغرب عظموا المال وغلوا فيه وفي جمعه حتى جمعوه بكل وسيلة وسلك فيه ما حرم الله عز وجل. الشرق من الملحدين ومن السوفييت ومن سلك مسلكهم لم يحترموا أموال العباد، بل أخذوها وتحلوها ولم يبالوا بما فعلوا في ذلك، بل استعبدوا العباد واضطهدوا الشعوب وكفروا بالله، أنكروا الأديان وقالوا لا إله والحياة مادة، فلم يبالوا بهذا المال ولم يكترثوا بأخذه بغير حله، ولم يكترثوا بوسائل الإبادة والاستيلاء على الأموال والحيلولة بين الناس وبين ما فطره الله عليه من الكسب والانتفاع والاستفادة من قدراتهم ومن عقولهم وما أعطاهم الله من الأدوات، فلا هذا ولا هذا. فالإسلام جاء بأخذ المال واكتسابه بالطرق
الحقيقة
البعيدة.
أن الرأسمالية والشيوعية كلاهما فيهما من الغلو والجفاء ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. فإذا كان الشيوعيون يقولون لا إله والحياة مادة، ثم جعلوا المادة شائعا وأخذوا من الأموال الأغنياء قصرا وجعلوه للفقراء، فهم غلوا في جانب حقوق الفقراء وهضموا حقوق الأغنياء وأخرجوا الدين من قلوب الناس بقولهم لا إله والحياة مادة. والرأسمالية غلوا في جانب إعطاء الحقوق للأذكياء، وأن من يكسب كيفما يكسب فليكسب، المهم لا يخالف قانونا، وهضموا حقوق الفقراء وحقوق الذين لا يحسنون البيع والشراء، ويقولون مقولتهم المشهورة عن القانون الغربي الذي شاع حتى بين المسلمين مع الأسف بوضعهم القوانين، حتى قال يقول أحدهم: القانون لا يحمل المغفلين، بينما الشريعة الغراء تحمي المغفلين، بل وتحمي الضعفاء والمساكين. وهؤلاء الرأسماليون كالشيوعيين في وقوفهم ضد الدين، فقالوا الدين مقامه الكنيسة أو مقامه المسجد أو مقامه البيع والصلوات، والحقيقة كأنهم يقولون لا يوجد دين، الدين مكانه في الكنيسة، ما دام الدين مكانه في الكنيسة إذن ما في دين، لأن الدين هو ما يتدين به الإنسان في حياته، كيف يكون دين مكانه في الكنيسة؟ إذا خرج من الكنيسة لا دين. إذن هم والشيوعيون في النتيجة واحدة، ولهذا تجد هؤلاء وهؤلاء لا يبالون بالأديان. نعم.
أحسن عليكم. قال رحمه الله: فالإسلام جاء بحفظ المال واكتسابه بالطرق الشرعية البعيدة عن الظلم والغش والربا وظلم الناس والتعدي عليهم، كما جاء باحترام الملك الفردي والجماعي، فهو وسط بين النظامين وبين الاقتصاديين وبين الطريقين الغاشمين، فأباح المال ودعا إليه، ودعا إلى اكتسابه بالطرق الحكيمة من غير أن يشغل كاسبه عن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وعن أداء ما أوجب الله عليه. لهذا قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقال إن دماءكم وأموالكم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وقال عليه الصلاة والسلام: لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف بها وجهه خير له من سؤال الناس أعطوه أو منعوه. وسئل صلى الله عليه وسلم: أي الكسب أطيب؟ فقال: عمل الرجل بيده كل بيع مبرور. وقال عليه الصلاة والسلام: ما أكل أحد طعاما أفضل من أن يأكل من عمل يده، وكان نبي الله داود يأكل من عمل يده. فهذا يبين لنا أن النظام الإسلامي في المال نظام متوسط، لا مع رأس المال الغاشم من الغرب وأتباعه، ولا مع الشيوعيين والملحدين الذين استباحوا الأموال وأهدروا أهلها، لم يبالوا بهم، استبعدوا الشعوب قضوا عليها واستحلوا ما حرم الله منها. فلك أن تكسب المال وتطلبه بالطرق الشرعية، وأنت أولى بمالك بكسبك بالطريقة التي شرعها الله وأباحها جل وعلا. الإسلام أيضا يدعو إلى الأخوة الإيمانية وإلى النصح لله ولعباده وإلى احترام المسلم أخيه، لا غل ولا حسد ولا غش ولا خيانة ولا غير ذلك من الأخلاق الذميمة، كما قال جل وعلا: المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وقال جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذل الحديث. فالمسلم أخو المسلم، يجب عليه احترامه وعدم احتقاره، ويجب عليه إنصافه وإعطاؤه حقه من كل الوجوه التي شرعها الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن مرآة أخيه المؤمن. فأنت يا أخي مرآة أخيك، وأنت لبنة من البناء الذي قام عليه بنيان الأخوة الإيمانية. فاتق الله في حق أخيك، واعرف حقه، وعامله بالحق والنصح والصدق. وعليك أن تأخذ الإسلام كله، ولا تأخذ جانبا دون جانب، لا تأخذ العقيدة وتدعو الأحكام والأعمال، ولا تأخذ الأعمال والأحكام وتدعو العقيدة، بل خذ الإسلام كله، خذه عقيدة وعملا وعبادة وجهادا واجتماعا وسياسة واقتصادا وغير ذلك. خذوا من كل الوجوه، كما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. قال جماعة من السلف: معنى ذلك ادخلوا في السلم جميعا، يعني في الإسلام. يقال للإسلام سلم لأنه طريق السلام، طريق النجاة في الدنيا والآخرة، هو سلم وإسلام. فالإسلام يدعو إلى السلم ويدعو إلى حقن الدماء بما شرع من الحدود والقصاص والجهاد الشرعي الصادق، هو سلم وإسلام، أمن وإيمان. ولهذا قال جل وعلا: ادخلوا في السلم كافة، أي ادخلوا في جميع شعب الإيمان، لا تأخذوا بعضا وتدعوا بعضا. عليكم أن تأخذوا بالإسلام كله، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، يعني المعاصي التي حرمها الله عز وجل. فإن الشيطان يدعو إلى المعاصي وإلى ترك دين الله كله، فهو أعدى عدو. ولهذا يجب على المسلم أن يتمسك بالإسلام كله، وأن يدين بالإسلام كله، وأن يعتصم بحبل الله عز وجل، وأن يحذر أسباب الفرقة والاختلاف في جميع الأحوال. فعليك أن تحكم شرع الله في العبادات وفي المعاملات وفي النكاح والطلاق وفي النفقات وفي الرضاع وفي السلم والحرب ومع العدو والصديق وفي الجنايات وفي كل شيء. دين الله يجب أن يحكم في كل شيء، وإياك أن تواري أخاك لأنه وافقك في كذا، وتعادي الآخر لأنه خالفك في رأي أو في مسألة، فليس هذا من الإنصاف. فالصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في مسائل، ومع ذلك لم يؤثر ذلك في الصفاء بينهم والموالاة والمحبة رضي الله عنهم وارضاهم. فالمؤمن يعمل بشرع الله ويدين بالحق ويقدمه على كل أحد بالدليل، ولكن لا يحمل ذلك على ظلم أخيه وعدم إنصافه إذا خالفه الرأي في مسائل الاجتهاد التي قد يخفى دليلها، وهكذا في المسائل التي قد يختلف في تأويل النص فيها فإنه قد يعذر. فعليك أن تنصح له وأن تحب له الخير، ولا يحملك ذلك على العدو على العداء والانشقاق وتمكين العدو منك ومن أخيك، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
هذه نصيحة عظيمة لكل الذين إذا اختلفوا في رأي تباغضون، فاتقوا الله عز وجل ولا تجعلوا للشيطان عليكم سبيلا، فإن الاختلاف لا ينبغي أن يكون سببا لترك الإنصاف. نعم.
قال قال رحمه الله: الإسلام دين العدالة ودين الحكم بالحق والإحسان، دين المساواة إلا فيما استثنى الله عز وجل، ففيه الدعوة إلى كل خير، وفيه الدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال والإنصاف والعدالة والبعد عن كل خلق ذميم. قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال تعالى: أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. والخلاصة أن الواجب على الداعية الإسلامي أن يدعو إلى الإسلام، إلى الإسلام كله، ولا يفرق بين الناس، وأن لا يكون متعصبا لمذهب دون مذهب، أو لقبيلة دون قبيلة، أو لشيخه أو رئيسي أو غير ذلك، بل الواجب أن يكون هدفه إثبات الحق وإيضاحه، استقامة الناس عليه، وإن خالف رأي فلان أو فلان أو فلان. ولما نشأ في الناس من يتعصب المذاهب ويقول إن مذهب فلان أولى من مذهب فلان، جاءت الفرقة والاختلاف، حتى آل ببعض الناس هذا الأمر إلى أن لا يصلي مع من هو على غير مذهبه، ولا يصلي الشافعي خلف الحنفي، ولا الحنفي خلف المالكي، ولا خلف الحنبلي، وهكذا وقع من بعض المتطرفين المتعصبين، وهذا من البلاء ومن اتباع خطوات الشيطان.
والأمر أن الشافعي صار لا يصلي خلف الحنفي، والحنفي لا يصلي خلف الحنبلي، ثم تجد المتعصبين من هؤلاء وهؤلاء يبررون بتبريرات لو سكتوا عنها لكان الأمر أهون، لكن الشيطان استجراهم حتى وقعهم في تكفير بعضهم بعضا. نعم.
قال رحمه الله: وهذا من البلاء ومن اتباع خطوات الشيطان، فالأئمة أئمة الهدى الشافعي مالك وأحمد وأبو حنيفة الأوزاعي وإسحاق وراوي وأشباههم كلهم أئمة هدى ودعاة حق، دعوا الناس إلى دين الله وأرشدوهم إلى الحق، وقع هناك مسائل بينهم اختلفوا فيها لخفاء الدليل على بعضهم، فهم بين مجتهد مصيب له أجران، وبين مجتهد أخطأ الحق فله أجر واحد. فعليك أن تعرف لهم قدرهم وفضلهم، أن تترحم عليهم، وأن تعرف أنهم أئمة الإسلام ودعاة الهدى، ولكن لا يحمل كذلك على التعصب والتقليد الأعمى، فتقول مذهب فلان أولى بالحق بكل حال، أو مذهب فلان أولى بالحق لكل حال، لا يخطئ، لا، هذا غلط. عليك أن تأخذ بالحق وأن تتبع الحق إذا ظهر دليله ولو خالف فلانا، وعليك أن لا تتعصب وتقلد تقليدا أعمى، تعرف الأئمة فضلهم وقدرهم، ولكن مع ذلك تحتاط لنفسك ودينك، فتأخذ بالحق وترضى به وترشد إليه إذا طلب منك، وتخاف الله وتراقبه جل وعلا، وتنصف من نفسك مع إيمانك بأن الحق واحد، وأن المجتهدين إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، أعني مجتهدي أهل السنة أهل العلم والإيمان والهدى، كما صح بذلك خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
قال رحمه الله: أما المقصود من الدعوة والهدف منها، فالمقصود والهدف إخراج الناس من الظلمات إلى النور، وإرشاده من الحق حتى يأخذ به وينجو من النار وينجو من غضب الله، وإخراج الكافر من ظلمة الكفر إلى النور والهدى، وإخراج الجاهل من ظلمة الجهل إلى نور العلم، والعاصي من ظلمة المعصية إلى نور الطاعة. هذا هو المقصود من الدعوة، كما قال جل وعلا: الله ولي الذين آمنوا يخرجوا من الظلمات إلى النور، فالرسل بعثوا ليخرجوا الناس من الظلمات إلى النور. ودعاة الحق كذلك يقومون بالدعوة، ينشطون لها لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، ولإنقاذهم من النار ومن طاعة الشيطان، ولإنقاذهم من طاعة الهوى إلى طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
متى ما كان هذا هو الهدف من الدعوة إلى الله، إنقاذ الناس من النار وهدايتهم إلى النور، فإن العمل لا بد وأن يكون مبرورا. ومتى ما خلت الدعوة إلى الله من هذه الغاية ومن هذا الهدف، فإن هذه الدعوة يشوبها ما يشوبها من الانحرافات سواء في جانب الغلو أو في جانب الإفراط والتفريط. نعم.
الأمر الرابع بيان الأخلاق والصفات التي ينبغي للدعاة أن يتخلقوا بها وأن يسيروا عليها. أما أخلاق الدعاة وصفاتهم التي ينبغي أن يكونوا عليها فقد أوضح الله جل وعلا في آيات كثيرة أماكن متعددة من كتابه الكريم. أولا منها الإخلاص، فيجب على الداعية أن يكون مخلصا لله عز وجل، لا يريد رياء ولا سمعة ولا ثناء الناس ولا حمدهم، إنما يدعو إلى الله يريد وجه الله عز وجل، كما قال سبحانه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. وقال عز وجل من أحسن قولا ممن دعا إلى الله، فعليك أن تخلص لله عز وجل، هذا أهم الأخلاق، هذا أعظم الصفات، أن تكون في دعوتك تريد وجه الله والدار الآخرة. ثانيا أن تكون على بينة،
وعلامة ذلك أنه لا يثنيه عن الدعوة إلى الله جل وعلا ذم الناس، ولا يثنيه عن الدعوة إلى الله عز وجل مديح الناس. نعم.
قال رحمه الله ثانيا أن تكون على بينة في دعوتك، أي على علم، لا تكن جاهلا بما تدعو إليه، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. فلا بد من العلم، فالعلم فريضة، فإياك أن تدعو على جهالة، وإياك أن تتكلم فيما لا تعلم، الجاهل يهدم ولا يبني ويفسد ولا يصلح. فاتق الله يا عبد الله، إياك أن تقول على الله بغير علم، لا تدعو إلى شيء إلا بعد العلم به والبصيرة بما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فلا بد من بصيرة وهي العلم. فعلى طالب العلم وعلى الداعية أن يتبصر فيما يدعو إليه، وأن ينظر فيما يدعو إليه ودليله، فإن ظهر له الحق وعرفه دعا إلى ذلك، سواء كان ذلك فعلا أو تركا، فيدعو إلى الفعل إذا كان طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويدعو إلى ترك ما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم على بينة وبصيرة.
وتأمل آية سورة يوسف أن جملة على بصيرة الجار المجرور تأخر ليصح تعلقه بالأمور الثلاثة، قل هذه سبيلي على بصيرة، أدعو على بصيرة، إلى الله على بصيرة، فيصح تعلق الجار والمجرور بهذه الثلاث. وفائدة البصيرة بمعنى العلم، قل هذه سبيلي يعني أنا على علم، وأدعو بعلم، إلى الله بالعلم. نعم.
قال رحمه الله ثالثا من الأخلاق التي ينبغي لك أن تكون عليها أيها الداعية أن تكون حريما في دعوتك، رفيقا فيها، متحملا، صبورا، كما فعل الرسل عليهم الصلاة والسلام. إياك والعجلة، إياك والعنف والشدة، عليك بالصبر، عليك بالحلم، عليك بالرفق في دعوتك. وقد سبق لك بعض الدليل على ذلك كقوله جل وعلا ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، وقوله سبحانه فبما رحمة من الله لنت لهم الآية، وقوله جل وعلا في قصة موسى وهارون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. وفي الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، فروجه مسلم في الصحيح. فعليك يا عبد الله أن ترفق في دعوتك، ولا تشق على الناس، ولا تنفرهم من دين الدين، ولا تنفرهم بلغتك ولا بجهلك ولا بأسلوبك العنيف المؤذي الضار. عليك أن تكون حليما صبورا، سلس القياد، لين الكلام، طيب الكلام حتى تؤثر في قلب أخيك، وحتى تؤثر في قلب المدعو، وحتى يأنس لدعوتك ويلين لها ويتأثر بها ويثني عليك بها ويشكرك عليها. أما العنف فهو منفر لا مقرب ومفرق لا جامع، ومن الأخلاق والأوصاف التي ينبغي بل يجب أن يكون عليها الداعية العمل بدعوته، وأن يكون قدوة صالحة فيما يدعو إليه، ليس ممن يدعو إلى شيء ثم يتركه أو ينهى عنه ثم يرتكبه، وهذه حال الخاسرين، نعوذ بالله من ذلك. وأما المؤمنون الراجحون فهم دعاة الحق يعملون به وينشطون فيه ويسارعون إليه، ويبتعدون عما ينهون عنه. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال سبحانه موبخا اليهود على أمرهم الناس بالبر ونسيان أنفسهم: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور فيها كما يدور الحمار بالرحى، فيجتمع عليه أهل النار فيقولون له: يا فلان، ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت أمركم بالمعروف ولا آتي، وأنهاكم عن المنكر وآتي. وهذه حال من دعا إلى الله وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر ثم خالف قوله فعله وفعله قوله، نعوذ بالله من ذلك. فمن أهم الأخلاق ومن أعظمها في حق الداعية أن يعمل بما يدعو إليه وأن ينتهي عما ينهى عنه، وأن يكون ذا خلق فاضل وسيرة حميدة وصبر ومصابرة وإخلاص في الدعوة في دعوته واجتهاد فيما يوصل الخير إلى الناس وفيما يبعدهم من الباطل، ومع ذلك يدعو لهم بالهداية. هذا من الأخلاق الفاضلة، أن يدعو لهم بالهداية ويقول للمدعو: هداك الله، وفقك الله لقبول الحق، أعانك الله على قبول الحق، تدعوه وترشده وتصبر على الأذى، ومع ذلك تدعو له بالهداية. قال النبي عليه الصلاة والسلام لما قيل عن دوس إنهم عصوا، قال: اللهم اهد دوسا وأت بهم، تدعو له بالهداية والتوفيق لقبول الحق وتصبر وتصابر في ذلك، ولا تقلق ولا تيأس ولا تقل إلا خيرا، لا تعنف لا ولا تقل كلاما سيئا ينفر من الحق، ولكن من ظلم تعدى له شأن آخر، كما قال الله جل وعلا: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فالظالم الذي يقابل الدعوة بالشر والعناد والأذى له حكم آخر في الإمكان تأديبه على ذلك بالسجن وغيره، ويكون تأديبه على ذلك على حسب مراتب الظلم، لكن ما دام كافا عن الأذى فعليك أن تصبر عليه وتحتسب وتجادله بالتي هي أحسن، وتصفح عما يتعلق بشخصك من بعض الأذى كما صبر الرسل وأتباعهم بإحسان. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لحسن الدعوة إليه، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يمنحنا جميعا الفقه في الدين والثبات عليه، ويجعلنا من الهداة المهتدين والصالحين المصلحين، إنه جل وعلا جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.
من الأمور العظيمة التي ينبغي علينا أن ننتبه لها معاشر طلاب العلم، أن لا نخلط في قضية الظلم والتعدي بعض الناس في حال الدعوة، أن لا نخلط في ظلم الناس في حق الدين بحقوق أنفسنا، فإن الداعي إلى الله جل وعلا لا يبلغ مرتبة الداعي إلى الله حتى ينسى حق نفسه، فلا ينتصر لنفسه أبدا، ولا يبالي بظلم الناس له أبدا، لأنه إنما يصيبه ما يصيبه في سبيل الله عز وجل، وما يصيبه من كلمات الناس ومن كلم الناس ربما يكون أشد من الجروحات والكلم الذي يصاب به المجاهد في سبيل الله، ومع ذلك يصبر المجاهد في سبيل الله، فالداعي إلى الله أولى. ولهذا لا يجوز للداعي إلى الله أن ينتصر لنفسه، بل يجعل قدوته في ذلك نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، يحلم ويكون حليما، يعفو ويكون عفوا، يكرم ويكون كريما، يعطي من منع ويعفو عن من ظلم ويصل من قطع، كل ذلك لأنه لا يلتفت إلى حظ نفسه، كما قالت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان لا ينتقم لنفسه أبدا إلا أن تنتهك حرمات الله عز وجل. ولهذا ينبغي لنا أن ندرك لماذا قبل الناس دعوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنهم رأوه عليه الصلاة والسلام متمثلا الدين، يأتيه الرجل وهو يبغضه، فإذا رآه وسمع مقاله ونظر إلى فعاله كان أحب الناس إليه. وهكذا كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فيما بعد، وأئمة الهدى كانوا كذلك. جعلنا الله تبارك وتعالى وإياكم منهم، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. جزى الله شيخنا خير الجزاء على هذه الرسالة العظيمة في بيان وجوب الدعوة إلى الله تعالى وذكره لأخلاق الدعاء. لعلنا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، وغدا بعد صلاة المغرب نأخذ رسالة الأدلة النقلية والحسية على إمكان الصعود إلى الكواكب، والله تعالى أعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.